وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قالت لتلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه واللفظ لمسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله لما يتعلق به من أحكام صلاة العيد في شأن النساء، وأن أنهن يخرجن ويحضرن الصلاة. فهذه أم عطية رضي الله عنها تقول أمرنا، ومعروف عند أهل العلم أن هذه الصيغة أمرنا نهينا أنها إنما ترجع للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر والنهي إنما يكون منه. فأمرنا أن نخرج الحيض والعواتق ذوات الخدور. العواتق العاتق هي التي أوشكت على البلوغ ولما تبلغ أو بلغت أو قاربت، وذوات الخدور ورد أنها وردت صفة للعواتق أو بدل منها، فهي لأنهم في الغالب يكن مخدرات لا يخرج. بل ورد في رواية أخرى من رواية حفصة بنت سيرين تقول كنا لا نخرج العواتق، لا نخرج العواتق للعيد، أي لا يسمحون لهن بالخروج. حتى جاءت امرأة فتقول نزلت قصر بني خلف ثم أخبرتنا أن أختها كانت تحت فلان الصحابي الذي غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام 12 غزوة، وأن أختها شاركت في 6 غزوات، وكنا نداوي الكلمة والجرحى ونحو ذلك. فتقول قلت يا رسول الله هل أما علينا من بأس إذا لم نخرج، إذا لم تكن إحدانا لها الجلباب، أليس عليها من حرج إذا لم تخرج؟ قال لتلبسها أختها من جلبابها. إذن هذا كأنه السلام لما في هذه الرواية أرادت أن تستوضح أن لا يكون عليها حرج أو لا يكون عليهم حرج إذا لم تخرج النساء للعيد، فبين على السلام أنها ينبغي أن تخرج، فهذا نوع تأكيد على الخروج أن يخرج. فهذا مما يبين أهمية صلاة العيد وخطبتها، حتى أن الحيض مع أن الصلاة ممتنعة في حقهن ومع ذلك رغب عليه السلام أن تخرج حتى النساء وهن عليهن الحيض لكن يعتزلن المصلى، وبرر عليه السلام معلل يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فالخير حضور الصلاة والاجتماع عليها والخطبة، هذا مجلس خير ومجلس ذكر تحفه الملائكة وتنزل عليه السكينة، والدعاء الذي يدعو به الإمام ويؤمن الحاضرون، فإن النساء وإن كن حيض فإنهن لهن حظ من هذا. وفي رواية حفصة يعني لما قالت تقول فقدمت علينا أم عطية فسألتها عن الخبر الذي ذكرته هذه المرأة؟ قالت نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض. قلت الحيض يعني كالمستنكرة. قالت أليست تشهد عرفات؟ أليست تشهد كذا وكذا، مزدلفة ومنى؟ يعني تأتي هذه المواضع تشهد، وهي مواضع من مشاعر وفيها فضل وفيها ذكر، فمثل ما أنها تشهد عرفات وهي حائض وفي مزدلفة وفي منى، كذلك إذا حضرت في ساحات المسجد قريبة من المسجد فإنها تنالها بركة المصلين وتؤمن على دعائهم، فتصيب من هذا خيرا كثيرا إن شاء الله. إذن هذا الحديث يدل على أنه يتأكد على النساء أن يخرجن من غير استثناء، لكن بالنسبة للحيض لا يقرب للمسجد بل ولا المصلى، إنما يكون في جانب منه طرف. وإذا لم يكن لها جلباب لم يرخص لها عليه السلام لا بالجلوس ولا أيضا بعدم الخروج بدون جلباب. والجلباب اختلف في المقصود به، قيل الخمار وقيل الملاءة وقيل يعني هو الثوب، أي ثوب تحجب به المرأة جسمها وما قد يبدو من مفاصلها وأعضائها، وأشبه ما يكون والله أعلم بالعباءة التي هي الآن معروفة بين النساء. وأيضا لما قال السلام لتلبسها أختها من جلبابها، قيل إن هذا المقصود به الجلس وليس ضرورة الجلباب ذاته، يعني تعطيها شيء من ثيابها الزائدة عندها، إذا كان عندها عباءة أخرى أو شيء من الأردية التي ممكن تلبسها المرأة وتساعد على سترها فلتعطيها. وقيل بل تشاركها إذا كان الجلباب واسعا فتلبسانه معا، تضفي عليه جانبا منها وتمشي معها إلى أن تأتي المصلى وتعود. وهذا في شدة العناية في تستر المرأة، فهو عليه السلام من ناحية شدد في الحضور وأيضا لم يسمح بعدم بالخروج بدون جلباب أو شيء تلبسه المرأة فوق لباسها المعتاد، فهذا مما يدل على ضرورة أن تعتني المرأة بلباسها خاصة في العيد وفي الجمعة. فوردت الحديث بالإذن للنساء أن يحضرن الصلوات لكن غير متعطرات، غير متبخرات، غير متبخترات، غير لابسات شيء من الزينة والذي يلفت النظر، فعليها أن تتقي الله. وبالنسبة للصلوات المعتادة ورد الإذن، مجرد إذن، لكن في صلاة العيد فيه نوع من التأكيد، يعني قوله عليه السلام أو قول أم عطية رضي الله عنها أمرنا أن نخرج العواتق ذوات الخدور والحيض، فهذا يدل على أن حضورهن العيد آكد، آكد من الصلوات الأخرى. الصلوات الأخرى ورد فيها لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، أما في العيد فإنهن الأولى والأفضل في حقهن الحضور، لكن بالشروط، بالشروط التي ذكرها أهل العلم، إذن زوجها أو وليها، ثم أن تكون يكون لباسها لباسا محتشما لا طيب ولا عطورات ولا شيء من هذا القبيل، ولا تزاحم الرجال في طرقهم بل تأخذ جانب الطريق. إيه نعم.
فليؤخذ من أمرنا الوجوب،
وقد يؤخذ منه، لكن إذا عرفنا أن هذا بالإجماع يعني مقيد بإذن، بإذن وليها، وإن كان قد يقال وليها أمر أو نهي عن المنع، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فإذا قبلنا هذا بهذا قد يعني يؤخذ منه ضرورة الحضور. وإن كان هذا أيضا يشكل عليه إشكال آخر، وأن عامة الفقهاء لا يقولون أصلا بوجوب صلاة العيد ولا بالخطبة، بل هي سنة مؤكدة عند أكثرهم كما مر بنا، إن كان عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنها واجبة وجوبا عينية في حق الرجال. فإذا هذا الأمر لا يعني يجري على ظاهره من الوجوب، بل هو كنوع تأكيد، نوع تأكيد وزيادة ترغيب لهن في الحضور.
صلى الله عليكم. وهل في هذا الحديث بيان قلة خروج النساء من البيوت خاصة الشابات منهن؟
إيه نعم، يعني حفصة بنت سيرين رحمه الله تقول يعني كنا نمنع العواتق من الخروج، ومعروف يعني قبل الإسلام وفي صدر الإسلام يعني كان هذا أمر معروف ومنتشر، وأنهن غالب وقتهن في البيوت ما لم تدعو الحاجة، والحاجة قد تكون لفقر والعوز تخرج للخدمة من هنا أو من هنا. أما إذا كانت قد كفيت حوائجها ونفقتها ففي الغالب أنها مستقرها في بيتها.
أحسن الله عليكم.